السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على نبينا المصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعض إخوتي الكرام مع المول. احنا بس اشوف احنا وصلنا
للمرأة زوجها
وصلنا الى قول مصنف مسألة المرأة تغسل زوجها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شوفنا احنا قرأناها اقول لك في لحظة الله احنا قرأناها
احنا قرأناها دي
مسألة بعدها
كل علاقة الزوجية تنقطع. لا
نبدأها عشان لها علاقة بالمسألة بعدها ولا نبدأ بعدها على
طول؟ كما شيء نعم شيء
الالوان
بس النور يا شيخ النور المغني والتركي
المغني
التلميذي مش تركي مكتوب مكتوب المغني والتركي ممكن يكون
نقطة غلط النص التنبؤي هو
التركي
النقطة مش عندك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى
سيدنا سيدنا رضي الله عنك حبيبي
قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس. قال ابن قدامة رحمه الله المشهور عن أحمد رحمه الله أن للزوج غسل امرأته وهو قول علقمة وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد ومالك والأوزعي والشافعي وإسحاق رضي الله عنهم ورحمهم. وعن أحمد رواية ثانية ليس للزوج غسلها وهو قول أبي حنيفة والثوري رحمهم الله لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعا سواها فحرمت النظر واللمس كالطلاق.
فهنا يقول المشهور عن أحمد أن الزوج أن يغسل زوجته وقول علقمة عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود وجاء بن زيد وسلم بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة حماد ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق بل قل جماهير السلف والخلف الفقهاء السبعة ومن بعدهم قالوا بذلك. ولأنه قد ثبت عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه غسل فاطمة بوصية منها رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها أرضها وهي تقول ورأسه قال بل أنا ورأسه إن أنت متي غسلتك وكفنتك. وفي هذه الآية واضح جدا أنه يعني للزوج أن يغسل زوجته وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ما لا يجوز. فالحقيقة أن الأثر يثبت جواز تغسيل الرجل لامرأته وإن كان الأمر على قريب العهد يعني المسألة عن النظر في الجوار نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روى ابن المنذر رحمه الله أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروه فكان إجماعا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. قال رواه ابن ماجه. قال والأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة وحمله على الأمر يبطل فائدة
هو ضمنا بيرد على من يقول بأنه قول سلم غسلتك وكفنتك يعني أمرت بمن يغسلك ومن يكفنك على أساس التقدير. والأصل عدم التقدير هم قالوا بالتقدير جمعا كما يقولون جمع بين الأدلة. لكن حقيقة الأمر علي بن أبي طالب غسل فاطمة بمجمع من الصحابة ولا أحد أنكر ذلك عليه.
قال ولأنه أحد الزوجين فأبيح له غسل صاحبه كالآخر. والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه اطلاع الآخر على عورته دون غيره لما كان بينهما في الحياة ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه لما بينهما من المودة والرحمة.
وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يمشي على نفس التأصيل الذي أصله من أول الكتاب في كتاب جنائز وهو قياس الميت على الحي.
قال وما قاس عليه لا يصح لأنه يمنع الزوج من النظر وهذا بخلافه.
مرة ثانية.
قال وما قاس عليه لا يصح لأنه يمنع الزوجة من النظر وهذا.
وش اللي قاس عليه؟
إن هي لو لا يحلها أن تنظر منه وتنظر منها يعني.
لا يحل
هم يحل له أختها فبالتالي يحرم عليه النظر واللمس.
هو بيقول الموت قد أباح له أربعة وقد وهو لا يجوز أن يزوج أربعة لو كانت هذه زوجة وأباح له النظر لأختها وهو لا يجوز أن يجمع بين 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 الأختين. هو يقول ما قاص عليه لا صح لأنه يمنع الزوجة من النظر وهذا بخلاف ماشي.
قال وما قاس عليه لا يصح لأنه يمنع الزوجة من النظر وهذا بخلافه ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة ولا أثر لها بدليل ما لو مات المطلق ثلاثا فإنه لا يجوز له غسله لا يجوز لها غسله مع العدة لأن المرأة لو وضعت حملها عقب موته كان لها غسله ولا عدة عليها. وقول الخرقي وإن دعت
المسألة ما إقرار ثاني شيخ عشان هو
قال وما قاس عليه لا يصح لأنه يمنع الزوجة من النظر وهذا بخلافه ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة ولا أثر لها.
لحظة وقال لا فرق بين الزوجين في إيش؟ في الغسل غسل المرأة رجل ورجل المرأة إلا في بقاء العدة لأنه
هم قاسوا على الطلاق
قاسوا على الطلاق هات القياس الآن.
قال لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعا سواها فحرمت النظر واللمس كالطلاق.
نعم هو قياس على الطلاق ما قصد في القياس على الطلاق هنا يقول لأنه يمنع الزوجة من النظر هذا عندما قال أنها لا تغسل دي الرواية الثانية بيتكلم عن الرواية الثانية في هذا الباب أنه ليس لها أن تغسله لأنها موت هذا الموت كان به فرقة تبيح الأخت وتبيح أربعة فحرمت النظر واللمس. هو قال الفرقة هي التي حرمت كالطلاق فالطلاق حرم. هو يقول الطلاق واجب عليه أن يقول الطلاق البائن لأن الطلاق راجع إلى لا مجال له في الكلام هنا الطلاق البائن لأن الطلاق البائن هو الذي يبيح الأخت أما الطلاق الراجع لا يبيح الأخت الطلاق الراجع لا يبيح الأخت يبقى الطلاق البائن هو الذي يبيح النظر واللمس. نعم الحمد لله جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم تفضل.
قال وما قاس عليه لا يصح لأنه يمنع الزوجة من النظر وهذا بخلافه ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة ولا أثر.
ويقول لا فرق بين الزوجين إلا
بقاء
العدة يبقى إذن الكلام هنا لا فرق بين الزوجين في إيش في الغسل ولا في مسألة الطلاق
في الإباحة وعدم الإباحة إلا بقاء العدة في الطلاق أما في الموت لا أثر له هكذا يقول.
هو يقول بقاء العدة في العدة بالنسبة للطلاق
نعم
يبقى إذن لا يتكلم على البينونة أيضا.
وشيخنا مسألة الرجل له أن يغسل زوجته أبو حنيفة والثوري قالوا لا يسأل أن يغسل زوجته ليه قال لك قياسا كما لو طلقها ففي هذه
الحالة قلت لك لابد يقول لو طلقها أي طلاق لازم يقول طلق ده طلق بائن لأنه طلق الراجع خلاص له ذلك
هو بقى لأنه قياس قال له طب هي لها هنا في المسألة كامل في سأله هي لها أن تغسل
ما لك ولا النظر هنا نتكلم عن النظر هنا
ما هو النظر
إيش اللي فيها في النظر هنا ما هو يقول هنا يمنع الزوجة من النظر وإيش اللي يمنع الزوجة من النظر
قلم عليه قياس.
هو الآن بيقول أنت بتقول قياسك على الطلاق قال القياس لا صح لأنه يمنع الزوجة من النظر يعني طلاق المرأة يمنعها من النظر الرجل
الطلاق البائن وهذا بخلافه فإنه يجوز لها أن تغسلها.
هو يقول وهذا بخلافه ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة. المعنى هنا بقاء العدة لمن بقاء العدة للمرأة مش للرجل وقال عدة المرأة ليس الرجل وقال عدة لا أثر له بدليل لو مات المطلق ثلاثا فإنه لا يجوز له فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة لأن المرأة لو دعت وطبعا هنا أصلا صحيح أنها لا تغسله طب يكلم على تأصيل الأحنفية في هذا الباب وقال لأنه لا يجوز لها أن تغسله مع العدة ولأن المرأة قف هنا لا يجوز لها أن تغسله مع العدة لأنها ليست إيش
زوجة
أصلا
لا أسف بدليل ما لو مات المطلق ثلاثا.
مات المطلق ثلاثا خلاص هي بيقال فإنه لا يجوز لها أن تغسله مع وجود العدة. هو بيقول هو بيقول هذه دلالة أن العدة لا أثر له، لأن الثاني بيقول العدة لها أثر، هو بيقول لا العدة لا أثر له. قال هو الآن عندها العدة لو مات وهو مطلق طلق ثلاثة ومات فإنه لا يجوز لها يعني غسله مع العدة. حقيقة الأمر لا بد أن ينظر في هذا الباب، لأنه لو طلق ثلاثة بلد من البلدين الكبرى لا تعتد به، لا تعتد لو طلقها ثلاثا لا تعتد عليه، لأنه خلاص لم يصل زوجة يعني طلق ثلاثا ومات لا تعتد.
تعتد لنفسها هي،
تعتد عدة الطلاق
هي الآن عدة الطلاق مش عدة الوفاة. لكن هو بيتكلم عن مات، لو هو بيتكلم مات هو الآن لو مات يبقى الكلام عليه. قال لو مات المطلق ثلاثة فإن لو يجوز لها غسله مع العدة.
عدة الطلاق
وليست عدة الوفاة، وليست عدة الوفاة. وهنا الكلام يعني أوسع، أنا ببين كيف الإلزام لأبي حنيفة لا يلتزم به، لأن الكلام هنا في مسألة بقاء العدة بعد الموت مش الطلاق. وهنا أتى مع الفارق تكلم على الطلاق، لأنه لو مات مطلق ثلاثة لا عدة عليها، يعني لو مات قد طلقها ثلاثا ومات هي لا تعتد عليه أربعة أشهر وعشر، لأنها لا تعتد إلا على زوج، وهذا ليس بزوج. يبقى هو إلزامه أصلا إلزام قاصر، إنه هو بتكلم على عدة، هما بتكلم على أي عدة؟ هو بتكلم على عدة الوفاة، كما عدة الوفاة هو أتى عدة الطلاق فافترق. وإلا أن يقول إن العدة بأسرها لا أثر، هنا يقول إذا قلنا عدة الطلاق لا أثر لها تسحب ويقال عدة الموت لا أثر لها. نعم تفضل.
قال ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة ولا أثر لها، بدليل ما لو مات المطلق ثلاثا فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة، ولأن المرأة لو وضعت حملها عقب موته كان لها غسله ولا عدة عليها.
ولأن المرأة
لو وضعت حملها عقب موته كان لها غسله ولا عدة عليها.
هذا ظاهر ليس فيه سمة شيء. لو وضعت حملها عقب مات هي أصلا لو وضعت حملها فعليها العدة، جيد، قبل أن تضع حملها. هو مات وهي مازالت حاملا، بعد موته ولدت انتهت العدة، انقضت، ليس عليها عدة. لذلك قال لا لها غسله. ليه لها غسله؟ لأنه ميت زوجه، فهمت؟ فيبقى لها غسله، وإذا وضعت انتهت العدة بذلك. نعم.
وقول الخرقي رحمه الله وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس، يعني لا بأس به.
شيخنا مش فاهم الحتة اللي فاتت دي.
هي حامل، تصور معي الكلام، هي حامل وزوجها مات
مش مطلقة ولا شيء،
لا زوجها مات، يبقى عليها ايه
بعد الاجلين في مزال؟
لا مش عارف الاجلين الى ان تضع.
ماشي،
يبقى المهم انا ما سالتكش ايه هي العده. عليها ايه
ان تضع؟ على
العده. لا على العده مش عليها ان تضع،
عليها على العده.
ماشي، عليها العده صح، وضعت
انتهت
العده. هو بيقول مع الانقضاء يجوز لها ان تغسل.
احنا بنقول
للجوار
رجعنا بقى نفس حضرتك ترجع
اول بقى
لا
بقى.
لا لسه
انقطعت الزوجيه، انقطعت الزوجيه، لكن حقيقه الامر انه اخذ بالجوار هنا في هذا الباب. ولذلك اسماء بنت عميس على محفل من الصحابه غسلت من ابا بكر رضي الله عنه، وايضا قول عائشه وقول عائشه قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ايه ازواجه، يعني نساءه. فهنا في الامر يصح ان حتى لو وضعت انقضت ولا ما انقضتش، وحتى بالموت تنقضي العده، او هو علاقه زوجيه تنقضي وتنتهي. هو بيقول قال وضعت حملها عقب موته كان لها غسل ولا عده عليه، لان العده انتهت بايش؟
بالوضع،
ولها الغسل للجوار. فهمت؟
انا ممكن اقول لشيخنا عرضهم ورد ورد بنوري وحضرت تصوب او تخطب. هم شيخنا ابو حنيفه والثوري قال ان الرجل الذي توفيت عنه زوجته ليس له ان يغسلها ولا النظر اليها كالمطلق، كما لو طلقها.
ولو طلقها لو نقول له انت لابد تقول طلقها طلقا بائنا.
فالمقدام يقول له ان هو بيقوله لا اخطأت، لان الطلاق هنا لان في فارق قياس لا يصح، لان المرأة لو طلقها زوجها ما يصحش انها تنظر له، لكن لو توفي عنها يصح لها ان تنظر له باتفاق.
ما فيش اتفاق، وين الاتفاق؟
تنظر له.
وين اتفاق؟ تنظر له. لو قلنا بالقاطع ما فيش اتفاق، بيجر على ما يقول، بس على تأصيله هو، بيجر على تأصيله هو، هو أصلا نفسه هو منازع في ده، هو نفسه منازع في ده، فهو بيجر على تأصيله هو.
في حد
خالف
مسألة
النظر، أما خد حضرتك هو أصلا أبو حنيفة يقول الزوجية انقطعت، خلفت بالنسبة له،
لا تنظر له
ولا أي شيء، ما الزوجية انقطعت.
هو كمان هو ذكر أيضا إن هو لا فرق بين الزوجين، يعني المطلق والمتوفى عنها، ها إلا العدة ولا أثر العدة.
خلاص ما عاش كده، خلاص ما هو ده اللي كله قلناه في هذا الباب. ولذلك أنا أقول الآن كيف أقول، يقول هي الآن مات عنها وهي حامل ووضعت، خلاص لما وضعت هل لها عدة؟
لا
معلش عدة، خلاص على تأصيله هو أن العدة لا أثر، الأثر له، والمسألة كلها دائرة عليه على الجوار. قال إذا تغسله مع العدة، انقضت وانتهت. قال العدة انقضت، ما انقضت العدة لا أثر لها أصلا، عند الحنفلة العدة لا أثر لها، والجوار موجود يقول إذا تغسله.
أصلا مسألة توفى عنها زوجها بعد الحمل ووضعت بعد الحمل، أصلا عندما يقول أن المرأة الرجل يهون غسل زوجته أو العكس اختلف هذه المسألة، يعني ليس هذا متفق عليه أي.
أنا كل المتنازع فيه متفق عليه، أنا بتكلم على الوجه هنا، هي أيوة النظر انقطعت الزوجية، هيرجع بقى لمسألة حديث الرداف فقط.
النظر شخص المسألة غالب، يعني
ما في غالب، ما في غالب، يعني هي الآن انقطعت ولا ما انقطعت الزوجية؟
انقطعت
عند الحنفية بيقولون بذلك، يفهم بس مش عايز تكلم الحنفية، انقطعت ولا ما انقطعت؟
انقطعت.
لما انقطعت صارت هي ايش؟
أجنبية،
خلاص حكمها حكم أجنبية.
وقول الخرقي إن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس، يعني به أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه لما فيه من الخلاف والشبهة، ولم يرد أنه محرم،
ولم يرد
مشكنا هو الذي أراد،
ماشي هو لم يرد، خلاص ما أراد،
يريد
فين بس، هو مجزومة خلاص ماشي. أنت ضمتها ليه؟
يريد
ليه ضمتها؟
يريد
الرباعي هو اللي ضم، شوف ده رباعي
أراده،
تفضل.
قال ولم يرد أنه محرم،
خلاص ولم يرد ماشي، يبقى أراده واحد انت.
قال ولم يرد أنه محرم، فإن غسلها لو كان محرما لم تبح الضرورة كغسل ذوات محارمه والأجنبيات.
وهنا بيقول إن دعت الضرورة أن يغسل رجل زوجته فلا بأس. الكلام هنا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنت متي غسلتك، فيبقى إذن المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغسلها، وهذا ظاهر في هذا الباب. علي بن أبي طالب بمحفل من الصحابة غسل فاطمة على دون عرضها، يبقى إذن المسألة ليست توقف على الضرورة في هذا الباب. قال يعني المعنى أنه قال الغسل وإن كان جائزا لكنه مع الكره، وهذا لا دليل عليه على الكره، بل ورد الجواز بقول النبي وبفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع عدم وجود الإنكار. لكن هنا أصل عند الحنابلة هو المسألة الخلافية. المسألة لأنه العمل في مسألة خلافية يورث الكره، ولذلك وقال لم يرد أنه محرم، لكن نعم
أصولهم أصول
الحنابلة، الحنابلة مش حنفية.
العمل في مسألة خلافية،
المسألة الخلافية نعم العمل بها مكروه، الخروج منها مستحب. بيقول إن كان الغسل محرم لم تباح الضرورة، هذا عجيب، ما الذي يمنع إن كانت ضرورة؟ يقول كغسل ذوات محارمه والأجنبيات، وهذا أيضا على تأصيله هو. نعم.
قال فصل: فإن طلق امرأته ثم مات أحدهما في العدة وكان الطلاق رجعيا فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق،
لأن في علاقة الزوجين موجودة،
لأنها زوجة تعتد للوفاء وترثه ويرثها ويباح له وطؤها، وإن كان بائنا لم يجز، لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة فبعد الموت أولى. قال: وإن قلنا إن الرجعية محرمة لم يبح لأحدهما غسل صاحبه لما ذكرناه.
شو تكلم هو على مسألة النظر في هذا الباب، على عليه معنى نقول بأنه يجوز النظر العام بالنسبة للمرأة. نعم. فإن طلق امرأة ثم مات أحدهما في العدة وكان الطلاق رجعيا فحكمه وحكم الزوجين على أخذ زوجية لم تنقضي كلية لم تنقطع كلية. فإذا حكمه حكم الزوجية هي تغسل زوجها لأنه زوج ويغسلها لأنها زوجة وبين أنها زوجة بالأحكام التي تتبع ذلك وهي الإرث والعدة كل ده عليها العدة وعليها ولها الإرث. نعم. وإن كان بائنا نعم قال وإن كان بائنا لم يجز يعني لم يجز التغسيل لم يجز النظر لأنها تعتبر إن كانت الطلاق بائنا لا يجوز لها أن تنظر لأي حال الحياة ولا يجوز أن يمسها حال الحياة. قال إن كان حياة فمن باب أول قال نفس التأصيل اللي تكلم فيه مسألة القياس فقال فإن كان حال الحياة لا يجوز فحال ممت من باب أول لكن أنا أريد أفهم فين الأولوية هنا من ذلك لو قلنا قياس مساوي في أولوية وش الأولوية وش الأولوية فين؟ في حال الحياة أنه لا يجوز أن تمسه ولا أن تنظر إليه حال ممت قال من باب أولى.
طيب يا شيخنا معلش
خلاص ما أسألش أنا بسأل سيب بس أما وجاب عليها هذا الكلام استوي خليك شوف هذا يا حسام خلي السيد الكريم منصوره ما في
شيخ ممكن نقوله في حالة الحياة كانت هي أن تستر نفسها وتفعل
لا مش كده
هل الوفاة لو كان الزوج مختلف في هل بقي
لا 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 الحرمة الأولوية هنا في الحرمة حال الحياة ليس الحي حرمة مثل الميت حرمته أكثر من ذلك والميت أصلا يعني قد انتقل إليه إلى دار الحق فالحرمة هنا أكثر من حرمة الحياة إذا قال من باب الأولوية هنا في هذا الباب. ولذلك قال وإن قلنا إن الرجعية محرمة لم يبح لأحدهما غسل صاحبي لما ذكرنا طبعا الرجعية كيف تكون رجعية وهي محرمة
دولة
عمدا إن كانت الرجعية فيها زوجة يجوز له أن يغسلها ويجوز لها أن تغسله وإن كان الطلاق كان بائنا بينونة سواء كبرى أو صغرى المهم أنه لا يدن عليها لا ليس له يد عليها ما يقول لها ما يقول له يد عليها أن يردها فتكون هذه البينونة تمنعه من أن ينظر إليها أو أن يمسها حال الحياة فمن الممات من بابي أول
شو قلت معنى الرجعية المحرمة إيه؟ معنى إن كانت الرجعية محرمة قلت فات معنى إيه؟
لو كانت الرجعية محرمة يعني محرمة تقصد إن هي بينونة؟
يعني كانت المطلقة رجعية تحرم عليه بعد الوفاة
تحرم عليه خد أين تحرم عليه؟ تحرم عليه من إيش؟ فاهم؟ فلو كان فرضية أيضا لا ليس له أن
سؤال يا ماشي من أين حضرتك استنبطت القضاء فعل مقامك إن حرمة الميت أعلى من حرمة الحي
الحال حرمة الميت له وقار في هذا باب أنه انتقل إلى دار الحق وكشف له مكان غيبا فاحترام الموقف اللي هو فيه هيبة الأمر أشد من احترام الحي شوف بس اسمع عشان تفهمها بس زنى بميتة وزنى بحية الاثنين يسموه ايش أيهم أعظم عند الله
زنى بميتة
ده باتفاق حرمة الميت
قلنا شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عضو الميت كسره حيا دليل على أن حرمة الحي أعلى من حرمة الميت
لا هو عشان المشبه به خلاص هينقلب عليك بقوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم لا ما فيش شيء أي تعليل التشبيه هقول التشبيه هذا طبعا تشبيه الحاصل أنت افهم بس الآن باتفاق ذنب ميتة وذنب حية أيهما أشد حرمة عند الناس زي المعلم
أنا ليه
لا ما أنا بفهمك هو عشان توصل لها ما أنا بوصل معك بالنقاش لو معك الحق هتجرني إليك لو معي أنا هجرك إليك ذنب ميتة وذنب بحية طيب عند الجميع بالفطر المركوزة أيهما أعظم انتهاكا
لو حد شيخنا لو ذنب ميتة
الآن أخي أنت بتهرب ليه من السؤال الله يهديك أنت عايز توصل لإيه أوصل للإجابة أيهما أعظم حرمة وبعد كده نتكلم في هذا الباب أيهما أعظم حرمة طبعا يحد لو زنى بميتة أدخل فرش يحد مين قدمه؟ ما حدش عندك عند حد من العلماء قدمه؟ ما حدش يحد بالتفاخر. ما الان ايهما اعظم حرمه؟ اللمس والنظر سبيل ليش؟
الزنا.
في الزنا. فصار انجر الحكم ولا منجر الحكم؟ يبقى هذه الاولويه من هنا. الحرمه هي التي في هذا الباب. اخ طيب جدا بيقول لي انا اريد اغضبك. طب يا ابني يشو انا مش هغضب ان شاء الله، فعل ما شئت انا تحت امرك.
اتفضل. شغله ممكن نقول اشد حرمه لانها ممكن الحي يدفع، يستطيع ان يدفع عن نفسي والميت لا يدفع عن نفسي.
ماشي هنتكلم على 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 المكانه ده. انت شايف وهنا فين؟ دخل على دار الحق والغيب صار شهاده. نعم شيخ.
شيخنا لو طلقها، لو مات وهي مطلقه طلاق رجعي مثلا بعد شهر مرض حيضه، فهي دلوقتي عليها الان نفقه شهرين، هي نعطيها شهرين من الميراث كدين ولا لا خلاص كده النفقه انقطعت ورجعت كزوجه؟
عاد عليها، عاد عليها ما تزوج.
هي هو شيخنا طلقها طلاق رجعي، فبعد اول حيضه رقى حيضتين، هو في الفتره دي يجب عليه ان ينفق عليها. مات،
لو مات خلاص مفيش نفقه عليه،
بقت زوجه خلاص.
لا لا لا، لو مات ذمته فرغت خلاص انتهى، مفيش الزام.
يعني لازم مش دين عليه في
لا لا لا، هيكفيها الميراث، مفيش لها نفقه لكن هيكفيها الميراث.
قال فصل: وحكم ام الولد حكم المرء، حكم المراه فيما ذكرنا.
لو حكم ام الولد،
نعم، حكم المراه فيما ذكرنا،
يعني كحكم المراه الايش، الزوجه او الحر.
وقال ابن عقيل رحمه الله: يحتمل الا يجوز لها غسل سيدها لان عتقها حصل بالموت ولم يبقى علقه من ميراث ولا غيره، وهذا قول ابي حنيفه رحمه الله.
رضي الله عنه. عشان ناس مرة ثانية، حكم أم الولد حكم
المرأة. قال: وحكم أم الولد حكم المرأة فيما ذكرنا. وقال ابن عقيل رحمه الله: يحتمل ألا يجوز لها غسل سيدها لأن عتقها حصل بالموت ولم يبقى علقة من ميراث ولا غيره، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله.
يعني هو المسألة تنجر أيضا على الزوجية في هذا الباب، وهي حقيقة الأمر الكلام هنا قياسها هل هي زوجة أم لا، يعني هل هي تنزل منزلة الزوجة أم لا، بس في هذه المسألة في هذا الباب. يعني هي عندما هي ام ولد، تعرفون ام الولد بتعتق بعد كالدبر بتعتق بعد الموت. هنا المساله هل هي تنزل منزله الزوجه ام لا، لانه يستباح منها الوطئ ويستباح اللمس والنظر في هذا الباب. فان كان صارت زوجه، فان صارت زوجه فحكمها حكم زوجه. ان قلنا بانه يجوز ان تغسله ويجوز ان تغسلها، هنا ايضا نقول يجوز ان تغسله ويجوز ان توسل. إن قلنا ليست بزوجة يبقى إذن، إن كانت ليست بزوجة يبقى لا يجوز في هذا الباب. يدخلنا الحنفي في الحالتين. الحنفي يقول: أنا عندي زيادة على ما قلت بأن الموت يقطع العلاقة. هو بيقول أصلا في هذا الباب هي لم يبقى علاقة بإيش، ملاش مراس، لو مات لا ترثه. وطبعا ترثه عشان مش عشان أصلا هي مش زوجة، عشان هي على أملك أنها تعتق بموتي. فحقيقة الأمر يرجع الأمر مرة ثانية على هي زوجة أو ليست بزوجة، والزوجة هل تغسل ولا ما تغسل. احنا قلنا الراجح أن الزوجة تغسل وأن المسألة على الجوار، وهنا أم الولد تنزل منزلة الزوج في 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 حل الاستمتاع والوطء والنظر.
قال: ولنا أنها في معنى الزوجة في اللمس والنظر والاستمتاع، فكذلك في الغسل. والميراث ليس من المقتضى او ليس من المقتضي بدليل الزوجين اذا كان احدهما رقيقا.
الغسل شنا بقى ولا غسل؟
تمشي.
طيب
تفضل.
قال: والاستبراء ها هنا كالعده.
ها
باول؟
اه لا تفضل ماشي.
قال: والاستبراء ها هنا كالعده، ولانها اذا ماتت يلزمه كفنها ودفنها ومؤنتها بخلاف الزوجه. فاما غير ام الولد من
ماشي. هنا المغني يعني فعل هذا الباب، بينه بيانا واضحا ان ام الولد تنزل منزله الزوجه، وبين الجوامع بينها وبين الزوجه انها كالزوجه في اللمس والنظر والاستمتاع طبعا الوطئ، فكذلك في الغسل. والميراث ليس من المقتضي بدليل الزوجين اذا كان احدهما رقيقا. ما معنى ذلك؟ بيقول ان مساله الميراث ليست مؤثره في الحكم. حنفيه يرونها مؤثره في الحكم، فبيقول غير مؤثره في الحكم، والدلع على ذلك انه احد الزوجين لو كان رقيقا ما في ميراث، ومع ذلك لها ان تغسله ولو ان يغسلها. ماشي صدر.
قال فأما غير أم الولد من الإماء فيحتمل أن لا يجوز لها غسل سيدها لأن الملك انتقل فيها إلى غيره.
نعم، لأنه أصلا إذا كان مالكا ومات انتهى ذمته، انتهت وأصلا الملك انتهى وصارت إيش
الورثة،
صارت الورثة. لما الملك انتهى، الملك انتهى إذا ليس لها أن تغسله.
ولم يكن بينهما،
لأنه كل العلاقة الموجودة صارت مفرغة، حتى الغار الجوار ما في جوار، مسألة ملكية. نعم.
ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات، ولو مات قبل الدخول بامرأته احتمل ألا يباح له غسله لذلك، والله أعلم.
لأنه لو مات قبل الدخول الانقطاع كالطلاق في هذا الباب، الطلاق ما في رجع، ما له شرعية، فهو حتى أصلا بيزن هذه المسألة. فبيقول يعني بيقول بأنه لو مات قبل الدخول بامرأتي احتمل أن لا يباح لها غسله لذلك. طب لا لسه انتظر، لما
لم يكن بينهم استمتاع؟
لا لا بينهم استمتاع، لكن هو قصر استمتاع الدخول كليات، هو لم يدخل، فالاستمتاع لما لم يكن كليا يعني خرج عن تكون مسألة الزوجية مولد. نعم.
قال فصل وإن كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها لأن الكافر لا يغسل المسلم لأن النية.
وإن كانت الزوجة إيش؟
وإن كانت الزوجة ذمية.
نعم.
فليس لها غسل زوجها لأن الكافر لا يغسل المسلم لأن النية واجبة في الغسل والكافر ليس من أهلها وليس لزوجها غسلها لأن المسلم لا يغسل الكافر ولا يتولى دفنه ولأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة وقد انقطعت الزوجية بالموت ويتخرج جواز ذلك بناء على جواز غسل المسلم الكافر.
سأطق هنا، هناك في شيء أشكل علي. إيش هو شيء أشكل علي؟ شيء أشكل
أن المسلم أن المؤمن يعلو ولا يعلو عليه؟
لا ده دي أنا كنت هقول ذلك، جزاك الله خير، لكن أقصد أنا أشكل علي شيء هنا.
النية واجبها غسل؟
لا مش نية ولا نية، قال أنه لا ميراث بينهما ولا موالاة، ومن قريب هو قال ميراث إيش؟ غير مؤثر. مش قال غير مؤثر، هو بيأكد ذلك. أولا الذمية لا تغسل المسلم لأمور لأن غسلها لنفسها لا يصح، فكيف بغسلها لغيره؟ وإحنا قلنا أن المسألة أصل القياس خسيش حي على الميت، فغسلها أصلا لنفسها أصلا لا يجزي، فكيف يكون غسلها له يجزي؟ والأمر الثاني أن غسل الكافر المسلم ده اسمه تولي، وقد قال الله تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا سبيل، وقال سميع ولا يعلى ولا يعلى عليه، قال وليس لزوجها غسلها لأن المسلم لا يغسل الكافر، والمسلم لا يغسل الكافر هذه فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي بن أبي طالب فقال مات الشيخ الضال، مات عمك الضال، قال هذا الفواري، هو ضمنا إذا فواري يعني إيش؟ افعل ما يفعل أهل الجاهلية، وكان التغسيل ما مشهور، لكن هم قالوا قال إذا فواري الذي يجب عليه أن يواري أنه يدفنه يعني يدفنه، فهل يغسله أو لا يغسله؟ إما هنا يقول التغسيل للتطهير ونجاسته المعنوية لا تقبل أي تطهير، فالغسل لا يفيد معه، مفهوم؟ وأيضا إذا قالوا بأن المسألة من أجل الاعتناء به ولا يؤذي غيره، الاعتناء به وعدم إزاء الغير هو تعجيل إيش؟ القاء في الحفر، تعجيل القاء في الحفر، فهم لهم وجاهة في مسألة أنه لا يغسله. ومن استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواري، قد يكون له وجهة أنه يعني غسله ووري.
استدل بذلك البيهق، استدل بزيادة
لو إيه؟
استدل بهذا الحديث قال ولا تحدث شيئا حتى يأتني، فلما أتى أمره بالغسل، قال والغسل يكون إلا من تغسيل،
والغسل يكون
إلا من تغسيل، قال أمره بالغسل لما أتى، قال والغسل يكون من تغسيل.
البهاق لو قال بذلك اعتمادا على من غسل ميتا فالغسل، هذا حديث لم يصح،
أصلا
زيادة ضعيف، كل هذا ضعيف، وشوف الترتيب كله ترتيب ضعيف في هذا الباب. وحقيقة الأمر الحنابلة هنا عندهم قوة في هذا الباب، وهذه القوة هي إيش؟ هي أنه لما قال هذا فواري، وهذا فواري هذا على ظاهر الكلام أنه لم يأمر بالتغسيل. وأيضا لمسألة المسألة المهمة بقى في هذا الباب، وهي مسألة لا يعلو الكافر على المسلم، وأيضا احتك المسلم بالكافر، الكافر نجاسته المعنوية لا يطهرها شيء. محمد عثمان كيف أخبارك؟ رضي الله أن يحفظك وأن يجعل ذلك من زاح حسناتك. احنا سعدنا جدا يوم عرسك يا محمد، سعدنا والناس كلها سعدت، الله يدخلك بالسرور ويبارك فيك ويبارك في زوجك وأهلك ويبارك في حماك الرجل الطيب، رضي الله عنك حبيبي، ولو تأمرنا بأي شيء نكون خدم لك. فضل.
قال فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال.
يعني سواء أجنبيات أو ذوات محارم. يعني هو بيقول ليس لمن ذكرنا، أنه يجوز له مع الخلاف، هو أصلا مع الخلاف في هذا الباب، أن يغسل أحدا، لو أختا أما بنتا ما ليس له أن يغسله، لأنه لم يعتد أيضا على رؤيتها، يعني عارية، لأنه حتى لما أمر بالاستئذان يا أدم، لما أمر بالاستئذان، أمر الاستئذان للنظر، ولذلك قيل له: أتريد أن ترى أمك في حالة يعني ما يريد أن يرى أحد؟ أستاذ علي تحت أمر أستاذ علي، تفضل.
قال: وإن كن ذوات رحم محرم، وهذا قول أكثر أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم، وحكي عن أبي قلابة رضي الله عنه أنه غسل ابنته، واستعظم أحمد رحمه الله هذا ولم يعجبه، وقال: أليس قد قيل استأذن على أمك؟ وذلك لأنها محرمة حال الحياة، فلم يجز غسلها كالأجنبية. وأخته من الرضاع، فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد من يغسل المرأة،
وذلك لأنها محرمة حال الحياة، فلم يجز غسلها كالأجنبية.
وأخته من الرضاع، فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد من يغسل المرأة من النساء، فقال مهنا: سألت أحمد رحمه الله عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساءه، قال: لا. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يغسلها وعليها ثيابها، يصب عليها الماء صبه. قلت لأحمد رحمه الله: وكذلك كل ذات محرم تغسل عليها ثيابها؟ قال: نعم. وقال الحسن ومحمد
يقول: ليس لغير من ذلك. احنا بينا هذه المسألة، لكنه سئل طبعا، قالوا له أن فلانا قد غسل ابنته فلم يعجبه ذلك. وهذا الأمر كما قلنا أن الأمر يعني أن الأمر على ما اعتاد عليه حيا لمسألة القياس الذي قلناه، فهو في حال حياته كما قلنا لم يعتد أن يرى عورة أو يمس عورة لابنتي أو لأمي أو لأخته، فلذلك لا يكون فلا يجوز له أن يفعل ذلك حالة كونها ميتة.
شيخ، لو ذكرنا أن أبا خلابة رحمه الله فعل ذلك مع ابنتي وكانت صغيرة، هذا التكلف؟
طبعا هو المسألة هو لم يعجبه، لما؟ لأنه لم يعتد على النظر، ومع أنهم أصلا يرون بأن الصغير لا عورة له، لكنهم يقولون البنت عند الحنابلة البنت أفحش من الصبي، ولأنهم لا يرون الصبي دون السبع لا يرون له عورة، ولذلك يقولون إن مس عورته لا ينتقض الوضوء. لا، ليس الرجل أن يغسل ابنته الصغير، وليس له أن يغسل أخته وأمه. ولذلك سؤال أحمد أن يغسل أخته إذا لم يجد نساء، قال: لا. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يغسلها عليها ثيابه، يعني يصب الماء عليها. ايش
صب؟
فعلى الصب هنا ما اخذ عندهم لانه لا ينظف ولا يزيل النجاسات، لكن نقول هنا افضل من ان تيمم، ويكون امر على الطهاره في الباب، صب الماء عليها سهلة افضل من ان يممها، على اساس الشق الاول الذي نتكلم عنه، هو شق ايش؟ شق الطهارة، مش شق العبادة. شق العبادة يغنينا فيه تامه، يعني شق الطهارة.
وقال الحسن ومحمد ومالك رحمهم الله: لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة.
وقال الحسن ومحمد ومالك: لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة. طبعا عند الضرورة معناها أنه لم يجد نسوة، لم يجد أحد يغسلها فيغسلها. فأما إن مات رجل بين النسوة أجانب هذه مسألة أخرى. الحق أن نقول: لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة، هذه لابد أن تخرج لأمر آخر، يعني هذا الحكم يخرج على أمر آخر، يعني لما وصل إلى ذلك وقال لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة، يخرج على إيش؟
يخرج على مداوات المرأة، مداوات الرجل المرأة مثلا في أماكن يحرم كشوها، وأيضا يخرج.
فين الدليل على الحرمة؟ أين الدليل على الحرمة؟
طب عشان حاجة جت في ذهني، هل السؤال بس عشان أبقى حضرتك، هل الصحابيات في الغزوات كانت تداوي الجرحى؟
أه.
طب لمن؟ تداويها لمن؟ لجميع الصحابة.
اه نعم.
خلاص يبقى دي عشان تقص علي انها تغ...
يعني هو جيد انك قلت ذلك.
آه.
ولذلك انا بقول انه من قال انه يحرم؟
ما اذا كان يعني الصحابية جليلة يعني تداوي تداوي
الغسل يستلزم المس
على العورة، لكن تغطى تغطى ولا تقترب من المكان، يعني تفاديها وارد، تفادي ذلك وارد، بس انا بنتكلم يعني هو نظر جيد. انا بقول لا بأس بغسل ذات المحرم عند الضرورة، مع ذلك ان غسل ذات المحرم محرم
اصلا محرم. نعم.
فصح كده. فين الدليل؟ وين الدليل على التحريم؟
وأباح عند الضرورة بس.
وين الدليل؟ وبعدين أصلا ما في ضرورة، حتى لو قلنا ما ما تواجد إلا هو يصب الماء صبا، وما لا يدرك كله وما لا يدرك كله لا يدرك جله. ماشي.
قال فأما إن مات رجل بين نسوة أجانب أو امرأة بين رجال أجانب أو مات خنثى مشكل فإنه ييمم، وهذا قول سعيد بن المسيب والنخعي وحماد ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر رحمه الله. وحكى أبو الخطاب رحمه الله رواية ثانية أنه يغسل من فوق القميص، يصب عليه الماء من فوق القميص صبا ولا يمس، وهو قول الحسن وإسحاق رحمهم الله.
فيقول الماء ترجل بين النسوة أجانب، لا يجوز النظر ولا يجوز ولا يجوز اللمس، والنظر واللمس واجب مستدعى عند الغسل. أو امرأة بين رجال أجانب أيضا لا يجوز اللمس ولا النظر. أو مات خنثى مشكل، مات خنثى مشكل هنا أنت هترجح فيه ليش؟ الاحتياط أصلا. خنثى مشكل هترجح فيه الاحتياط أصلا، فإن كان في النساء ستقول أنه إيش؟ أنا للرجل، وإن كان في الرجال ستقول مرأة، فتقول بالاحتياط في الحالتين أصلا. فقال فإنه ييمم، وهذا قول سعيد المسيب والنخعي حماد ومالك أصحاب الرأي، وهؤلاء الذين حصروا الغسل في التعبد، فقالوا إذا كان التعبد عندنا البديل ما استطاع فعندنا البديل فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما الخطاب قال يصب من فوق القميص ولا يمس، وهذا أنسب، هذا الأنسب، لأنه بهذا الغسل يجمع بين الأمرين، بين العبادة وبين التطهير، ولا نكون كمثله. نعم.
قال ولنا ما روى تمام الرازي في فوائده بإسناده عن مكحول عن واثرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال، ولأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت ولا يسلم من النظر، فكان العضو إلى التيمم أولى كما لو عدم الماء.
يعني هنا بيتكلم على أنه إذا مات المرأة مع رجال ليس بينهم محرم تيمم كأتيمم الرجال، على حديث جاء رواه البيهقي والحديث مرسل، الحديث ضعيف في هذا الباب، الحديث في كل هذا الباب ضعيف، لكنهم كما قلت النظر في هذا يخرج على أنهم أرادوا بأن الغسل عبادة وطهارة، فإن لم يستطع الطهارة لابد أن يأتي بالعبادة، والعبادة تكفيه في التيمم في هذا الباب. ها
الشغل بين الموضوع
اللي هو
الحديث
هذا مش صحيح، هذا حديث صحيح
فوائد التمام كلها
ولا
فوائد التمام كلها
ولأن الغسل من غير مس لا يحصل بالتنظيف لا إزالة النجاسة، فربما كثرت من النظر، هذا أمر عجيب. يعني هو بيقول الغسل من غير مس لا يحصل بالتنظيف، هو التيمم يحصل بالتنظيف صحيح، لو قلنا بذلك التيمم يحصل بالتنظيف، يبقى إذا صب الماء نفس النظافة، وانت اصلا لغيت صب الماء انت جعلته ايش؟ تيمما فقط دون صب الماء، وصب الماء يعني من باب قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتوا منه ما استطعتم، والاستطاع ان هو يصب الماء، استطاع ان يصب الماء. نعم. ولا غسل من غير مس لا يحصل به التنظيف، قلنا ما لا يدرك كله لا يترك جمله. نعم. بل ربما كثرت ولا يسلم من النظر كالعود الى التيمم، يعني هو أمران في العدول إلى التيمم، التعبد، والأمر الثاني الاحتراز من النظر واللمس. فقال الحفاظ على الإنسان من النظر واللمس هو أن يكون
متيمم،
أن يكون متيمم التيمم عند الخلال. والحقيقة الغسل هنا لا يترك، الغسل لا يترك، ولو قلنا بالقياس قلنا الغسل لا يترك أصلا. كيف أستمع
لا يجوز أن يذهب للتيمم مع وجود الماء،
لا
مفيش
يعني
مفيش
مانع
مساله
تصور
النيامه
قياس
الحي على الميت
هو هذا ده الاصل يبصر. هو ده الاصل اللي كان فيه القياس اصله يخرج على ذلك في في في, في هذا الباب والحي والميت يقاس على ايش على الحي على الحي نقف عند هذا لو في اسئله في الله هذا الله الله يتقبل يا رب لو ايه
بقولك حتى مش فاهم
انا حتى
ولو كنا بالقياس الوصل لا
في قوله
لو كنا بالقياس
الان لو كنا بالقياس قياس الحي على الميت صحيح ولا لا طيب الان متى يتيمم المرء
عدم استطاعه الماء
ها عدم استطاعه الماء طب لو استطاع ان ياتي الماء على وجهه ويديه طيب وما استطاع انه على رجله ماذا يفعل ويتيمم ليش بس هنا فلذلك قلنا التيمم هذا معنى الاعدام فان وجد الصب والصب على تعميم الجسد في هذا ممكن يصب في مواضع ان الجسد لو صب بقوة وكرر الصب ممكن يحدث بذلك أيضا إيش تنظيف المحل يبقى أنا عندي أصلا هو الماء أصالة إن وجد بيجمع بين الأمرين العبادة والطهارة لكن التيمم هيطلع هيبقى إيه منفرد ولا مزدوج منفرد
يقول السائلة امرأة أجنبت في حيضها
أجنبت في حيضها
وبعدما طهرت غسلت غسلا واحدا من نية الحيض فقط ثم صلت اسبوعا وقضى وصمت فيه بعض ايام قضاء
يعني ما انتهت رفع الحدث
لست
لكنها انتهت غسل الحيض
نعم ربنا يستر هو الزهري والله يسامحه
هو الزهري قال انها تغتسل مرتين الحق ان الاندراج موجود ده هو اصلا حتى لو اندراج ده فيه مشكله يا شيخ لانها لم تنتوي اصلا عشان يكون في اندراج لم تنتوي عشان في اندراج لكن انا اقول لك لا تقضي انا اقول لك بقى الوجه ايش لكن لو تكلمنا عنها اصلا الاندراج لا يصح الا بالنيه الاندراج لا يصح الا بالنيه انت فاهم ازاي ده التفصيل العام فنقول
هم كل من تكلم شيخنا من الجمهور قالوا لا يشترط النيه في هذا الباب
الان لا ما هو ده اللي كنت اقول لك عليه ان هي نزلت ضمن لكن هي لابد تشترط لو دخلت اشترط رفع الحدث صح ولا ما صح لما تخصص تقول للحيض فقط الحيض له طهاره خاصه به لكن لانه اعلى نزل تحته الثاني ضمن بالضبط قياسا على صلاه الظهر وفتحات المسجد فتحات المسجد نزلت تحت
والوضوء
ده نزل تحت الصلوات لكن الزهر يرى أنه لا يصح التشريك أصلا لأن الواجب ده واجب مستقل
لأن الراجح ليس على شيء
ولا تعيد ولا تبقى على ما يعني
شيخ الرجل قال لامرأتي أنت محرم عليه وقصد ترك الجماع ما قصد غير ذلك
خلاص ليس على شيء هذا إن مضت المدة يكون مولي يعني لو ما جمعهاش لغايه 4 اشهر يكون مولي والا ما في شيء عليه
شو بعزك نسال
ها
كاسر
اتفضل
اصلا ولا شيء زوجها توفى عنها زوجها وهي في فتره العده هل يجوز تعمل شعرها بروتين وهل يجوز تزيل شعر جسديها عايزين عليه جدا
عم الله يستعان
هل يجوز توصل أولادها للمدرسة والدروس؟
أما وصل الأولاد للدروس والمدرسة صحيح يا صح وأما إزالة شعر جسدها إن مضت المدة يعني لها ذلك ما مضت تبقى حتى تمضي المدة إلى 40
بالنسبة للشعر
شعر الجسد
إزالة شعر الجسد تبقى المدة؟
ما تزيلها الإزالة فيها إيش؟ الإزالة ممكن تستخدم في الإزالة الإزالة هتستخدم فيها ما تستخدمه الذي يمكن يكون وسيلة إلى استخدام الطيب
لا
فيه يعني أنت أصلا الليزر وغيره وكلام دوت بيبقى فيه مواد
تستخدم في
الليزر هتستخدم
نورة
نورك علينا كفاية يا أستاذ نورك علينا كفاية.
الله
يفتح لنا. يستخدمون شيئا هنا غير اللي كان يستخدمه النساء المعروف المشهور عند النساء بيستخدموا شيء معين. يعني السلقة في ما هو ده ما هو عشان كده نورك علينا كفاية. بيستخدموا شيء آخر الآن كلاصق. صح كده. اللاصق دوت لابد اسمه
إيه؟
شمع. واتس. المهم بيكون فيه مواد اصلا عطريه.
تستخدم مفيش عطريه قصدي
لا فيها ما بعجب منين هجيبها منين
شيخنا العله في العطريه عطريه ولا العله في هذا مكان اللي مثلا
عايز طب هو اصلا في سكر في الامر لا لا هو يعني هي الاولى الأولى تبع ذلك لكن هي حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها أن تستخدم الطيب حين الطهر من الحيض لو اغتسلت تتبع أباح لها أن تتبع الدم لما قال لها سبحان الله تطهري قالت إيه فطهر قالت عائشة فجبستها فقلت لها تتبعي أثر الدم
فهو الحاصل الشعر من الجسد إزالة الشعر من الجسد حتى لو لم لأن تستخدم مواد عطرية ولا أي شيء أصل إزالة الشعر
مش تستخدم مواد عطرية خلاص طبعا هي صح
من كل جسد وأماكن معينة
ها
من كل جسد يصح فهذه
الفكرة بالنسبة للمرأة نعم لأن المرأة أصلا ليس من حالها تروع الشعر في جسدها
شعر بروتين إن شاء الله تعمل شعر بروتين
بروتين بقى يعني بتغذي الشعر يعني لا تفرده للفرد يعني لا ما يجوز لا ما يجوز
طب بالنسبه لشيخ موضوع توصيل الاولاد من المدارس ان كان هناك بديل نرجع للاصل العدم
لو ايه
مساله توصيل الاولاد المدارس والكلام ده كله مش الاصل المنع الا لو
لا المنع ما في منع ما انت تعلم انه الناس ممكن ينشغلون عنها كثيرا
كله بينشغل عنها شيخنا بعد اول
آه لا لا حق حق لا حق انها تذهب
تعتذر شيخنا مثلا دلوقتي مثلا في باص مثلا الاولاد
ممكن تطمئن المراه الى ما عندهاش مال تشترك في الباص فلا أن توصلوا إلى المدارس نعم
ممكن سؤال تاني شباب
ها
سؤال تاني
ماشي فل
سؤال يا شيخ هو يعمل في محل وجاء عميل عايز بضاعة فهم الإدارة قالوا احنا مش هنعرف نجيب البضاعة دي هو يجيبها
لا ولا تاني شيخ
يعمل في محل وجاء عميل عايز بضاعة معينة فهم الإدارة صاحب المحل قال لك مش هنعرف نجيب البضاعة دي هو يجيبها للعميل ده بره المحل مش عايزين الصفقة ديت خلاص هو بقى ينفع هو يتعامل مع العميل بينه وبينه
وقت العمل ما يجوز
وقت العمل ينفع ما يجوز وقت العمل يتصل بينفع في غير وقت العمل يتصل بينفع
في وقت العمل إذا ترك العمل لا يفعل ذلك يعني بالليل خلاص بالشركة ومشى يتصل بيقول له لو أنت طلبك عندي تعال ممكن أجيبه لك
في واحد شحنة بعت لي بضاعة من مصنع من مصر حضرتك كنت علمتني ان انا لازم استلم البضاعه بنفسي وبعد كده ابعتها للعميل فبعتها على شركه الشحن فانا اتصلت بشركه الشحن قالوا لي في شغل جالك قلت لهم طب ماشي وكلتهم ان هم يودوا لي
مش وكلت انت مفيش حاجه اصلا انت وكلت مين
شركه الشحن قالوا لي تعال استلمها كان هيجيبوا لي العجل
يعني الحاجه وصلت للشركه
خلاص مش حضرتك كنت دفعت من اجره شركه الشحن
انا
هو ده الثاني
لا هو اللي دفعها انا اصلا سويت خلاص ماشي هعتبر
يعني لازم تستلم
يعني عزك الله يعني اجبته بشكل مثلا واروح بنفسي لحد
لا انت روح قول له هات وبعد كده قول له وديها في
الحته اللي ما يكفيش الشيخ اللي هو يشوفها شكله
ها يشوفها ويمسكها ويقول له خلاص
نزلها من العربيه
لا يعني بكام شيخنا شركه الشحن
النقل في هذا الباب سهل انه وديها يقول له اتحرك بيها انا عايزك
الشركه في القاهره واحنا في اسكندريه العربيه جت لغايه اسكندريه وانا رحت شفت البضاعه في العربيه انا كده اعتبر
لا لازم ادخله حتى تحوزه حتى تدخله استلمت بالنظر الاستلام
دي شركه
الشيخ هما اصلا انت دخلنا في الخلاف بقى في مساله الاستلام هل الاستلام بالورق استلام ولا لا
هي شركه الشحن مش صاحبه السلعه اصلا صحاب السلعة في حته تانية دي شركه هي بس وسيله ان هو يجيبها لي الحاجه اللي عندي
انت الان كيف تكون صاحب السلعه ده اللي انا بتكلم فيه محور الكلام انت كيف تكون صاحب السلعه
ان شركه الشحن شغلتها تجيب لي السلعه اهي جيت السلعه عندي خلاص انا كده
انت ايوه كيف بقى
دورك خلص
يا عم سيب دي دلوقتي انا بتكلم انت دلوقتي عايز توديها
وده فين الناس اللي انا هوزعها
ايوه انت كيف توديها ومتى توديها
انا شركه الشحن
اذا امتلكتها
ما تسكت ما خليه انا عايز يوصل لها عشان لما اقول كده اقول امتلاك بكاس بس
اللي امتلاك بالقبض يعني ولا
مش بالشوف لو بشوف كان انتهى
شغل الشحن عايزين شغل الشحن تبقى انا وكيل عني بس هو كده فعلا اللي بيبعت البضاعة هو اللي بيدفع ثمن اوبر بقى هو اللي بيجيب شركة الشحن نفسها بيوكلها
بيحاسبنا مش هو اللي بيدفع انت اللي بيدفع فين وكاله مفيش
وكاله هروح عايزين تبقى وكيل عني اعمل ايه
انت عند حتى لو انت عايز تبقى وكيل عندك
يخصم ثمن هناك ويدفع
لا 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 ما يدفعش لا لا
كل حاجه
غير ده سؤال سهل انا بس عايزين ندخله عقدين في عقد يعني هو الثاني بيروح يودي له بضاعه يقول له شحنها ويدفع فلوس هو لو حتى لو قال الشحن انت وكيل عني في الـ في الـ
وانا هدفع لك مثلا نشيل النولون
مش احنا مش انا ممكن اقول مخ طيب
قول
هو دلوقتي انا هوصل هدفع الفلوس كلها عن طريق الفيزا للناس اللي في القاهره مثلا خلاص وهوكل شركه الشحن تروح مش من تبعه ومن تبعنا
اي ما هو خلاص احنا قلنا انت تدفع خلصتنا من كل الوعكه دي
طب سيبنا في مساله انا دلوقتي ينفع اكون انا وكيل لحضرتك وكيل لده في نفس الوقت
ما هي بقى الخلاف في هذا الباب الخلاف في هذا الباب انه يكون وكيل
وسلم لنفسي بنفسه
للاثنين في البيع فيبقى بيع لنفسه وشراء لنفسه
نعم
وهم يرون انه لا يرد على المحل اكثر من عقد
شيخ محمد
فيها تغيير
كيف يكون وكيل الاثنين هو المحل ده
هو يكون وكيل ابقى وكيل لان ده هيدفع له عشان يجي وانت وكيل لانه يستلم لك هو وكيل الاثنين
يا شيخنا لو دفع فلوس
الفيزا خلصت شيخنا
اكلم طب لو دفع فلوس الشيخ الفيزا خلصت ما فيش
مشكله لانه خلاص بقى وكيل لونه هو مش وكيل الثاني
ما فيش مالها طيب بضاعه اجل يا شيخ طب ممكن اتفق مع واحد صاحب تروسيكل يا شيخنا اقول له انت المسؤول لما يكون مثلا في محل قريب من المنشيه انت تودي لي الحاجه وانا هدفع لك النولون هل ممكن اوكل واحد بتاع تروسيكل
يعني يروح يستلمها ويوديها
شغل الشحن كلها اصلا في المنشيه هو بتنزل شغل الشحن المنشيه فهو بينزلها يعني التروسيكلات دي بتبقى موجوده اصلا هناك فيتفق مع واحد بقى يبقى هو ايه المندوب السلم بتاعه
ماشي فهتحصل اتفاق واتفق على اجر معلومه خلاص فين جد احسن الله يحييك
في باب الفلوع تجد عنده خير كثير ما ينفعش تسال لحد اصلا
لا مش لا انا مش
هسال
منك
لا والله
مش هتكلمني هو كلمني وحضرتك تتكلم
لا استغفر الله ما شاء الله استغفر
وفير
لا
فتسال غيره يبقى انت
ربنا يبارك
هو قال الشيخ انت تفهمش
يا ربنا يسددك الله يجمع بيننا
بس زي ما الاخ بتاع بوركينا قال لي شيخ محمد يوديك القصر ويفرجك على القصر ويعرفك ازاي بيتبني وتاكل وتشرب وتستحمى جواك
لا صلاة انا اتقبل
بعد لا تتكلم عن النولون بكسر شيخ
نعم شيخ
سؤال بعد ذلك
تفضل
شيخ اخ في حلوان امام المسجد اوصى له انه بعد ما يموت يمسك مكانه
لو اخ في حلوان ماله
امام مسجد كبير أوصل له أن يمسك مكانه الإمامة بعد ما يموت بعد كده لقى في مشاكل كتير كده وحصلت كده هو عايز يسيب المسجد ويمسك مسجد قريب منه
لا يفي له يفي له قبل له
لو واحد اشترك قبر واشترك
يعمل بيها
إيه؟
يعني مثلا لو أنا أسف لو مثلا معين من قبل ولي الأمر وأوصل بذلك هل يفى بهذا الأمر
هو طبعا في هذا الباب ممكن يكون في المساحة الأوافع عطيه له الكلام ده
مثلا يعني لو مثلا مش
والله كما قلت تكون وصية الرجل يسعى إلى أن يفي بها ليه لأنه دي معناها أنه هيستمد حسناته لا تقف بوصيات هذا تستمد حسناته لا تقف لأن الإمامة لو مات انقطعت ولا ما انقطعت انقطع عمله لكن بالوصايا وما يفعل يبقى إذن يمتد الأمر فهو يقال للرجل اسعى حتى لو هم ما قابلوا أنت تسعى وتاخد كل الأسباب أنك تكون مكانه
شفنا امرأة اشترت قبر ووصلت اللي محدش يدفن في القبر ده غيرها أنا اللي أخش ومحدش وما تدفنوش حد علي وأوصت بكده وشاريها من ملكها
إن لم يكن ضرورة يعمل وصيتها واستعظم احمد ذلك ولم يقل الحرمه اهلا غسل الرجل ابنته يعني تقصدين زهراء هذه معناها انه هو اصلا لا يرى الجواز في هذا الباب لا يرى الجواز نعم
هل هذه صوره ربا بعثت بضاعه ب 35 دينار لشخص وطلبت منه ان يبعث لي 50 دينار
ماشي بعثت
هو بعد بضاعه 35 دينار
وقال له ابعت لي 50 دينار. بقول له هل دي سوره ريبو؟
بياخد الفارق بياخد على ايش؟ على شحن ولا ايه؟ طب نفهم السؤال ده يبقى لنا. ما فهمت.
حضرتك ذكرت قبل ذلك، حضرتك يعني تفضلت وذكرت ان كان في حد في في خلاف من العلماء في وطئ
الميتة،
حضرتك الميتة في الزنا والميتة في خلاف في الحد، حضرتك ذكرت ان في خلاف
يعني فيها خلاف. لو خلاص لو انا وهمت شوف لو تشوفها تحصل الينا، لو ترجع فيها انه المساله انا ما اعرف فيها خلاف المساله انه لو زنا هل يوطأ ولا ما يوطأ؟ ممكن يكون خلاف الرجال انه يعني عشان اذكر خلينا اعصر راسي على مساله انه فرج لا يتمتع به فيقولون اذا لا يقوم على الحد، لكن
الحنفيه
ما انه فيش حد
الحنفيه دول ما
بقول لحضرتك لعل التعليل عشان اذكر التعليل اللي قالوه انه هو فرج لا يتمتع به، فرج لا يتمتع به. ها؟
لو تسمح لي
لو تنقل قلت لي قلت بقى افضل. ها؟ اتفضل.
السلام عليكم. شخص من تونس سافر لمصر طلب العلم، حس بخنقه وان هو هيموت وكده، وحس بخنقه جامده.
وسوسه.
نعم. وراح للحرم برضه نفس الشيء، وهو عايز يجي حضرتك كده بس خايف نفس الموضوع فيطلب النصيحه.
يقرأ عليه ويجي.
يقرأ عليه ويجي.
نعم. لأنه لازم يكسر الحاجز ده، لازم يتكسر، وإلا لن يطلب علم في حياتي بحال المحول.
شفنا بس يقول تفضل يعني الله عند في شخص تكلم تروح مكانها بيحصل لها حاجة زي كده، فممكن فيها لها علاج طبي أو حاجة زي ده ممكن يعني.
يعني هي مرض عضوي ده؟
ممكن.
ما بس ده الظاهر في حالي دي حالة نفسية مش مرض عضوي.
أيوه.
تفضل
المختلف.
لا في واحد
يعني اوجبه الملكيه وراء الحنفيه او راء الاحناف فيه التعذير، واختلف فيه الروايه في الشافعيه والحنابل.
وبعدين هو المعتمد.
قال النووي في المجموع: وفي وجوب الحد على الواطئ اوجه، احدها يجب لانه وطئ محرم بلا شبهه، الثاني لا لخروجها عن المظنة
على أساس المتعة. هذا التعليل الذي جاء في ذهني. نعم.
الثالث وقيل إنه منصوص إن كانت ممن لا يحد بوطئها في الحياة، وهي الزوجة والأم والمشتركة وجارية الابن ونحوهن فلا حد، وإلا
فلا حد للشبهة. يبقى إذن أوجب عليه يعني أوجب عليه،
والأصح أنه لا يجب مطلقا. هذا ما قاله النووي. وقال محمد بن مفلح في الفروع: وإن زنى بميتة فروايتان، إحداهما لا حد عليه وهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني يجب عليه الحد. أما الملكية أوجبه، والكساني في بداء الصناع قال لا يوجب الحد ويوجب التعزير.
المسألة كلها دائرة على مسألة هل هو فرج يتمتع به ولا لا، والصحيح أنه لا يوجب الحد. وأنا أدين الله بأنه وجوب الحد هنا أوجب من الحية، أوجب، لأن هذه سيجعل أمر جرأة عليه على الميت. يعني ده أصلاً هيكون الأمر لو قيل في هذا الباب أنه لا حد فيه، هذا يجرئ الناس بدل ما يصل خلاص هو يعلم أنه لو زنى بامرأة حية ما الذي سيحدث؟ سيحد. ولو زنى بميتة ما في حد، سيجرئ على ذلك، وإلا سيقضي وطره. وهي طبعاً لا حراك، لكن هناك أناس يفهمون ذلك.
ما خايف أقول حاجة حضرتك تقلبها علي.
ها؟
لأنا أقول أصلاً ده مين ده اللي هيجيله يعني أي حال أي مشاعر نفعل ذلك بميت؟
ما نجيه أي مش عارف. ده
وجد.
ده وجد إيش؟ ده وجد بكثرة. ده وجد
هذا
منتكس. ما مش منتكس ده، فهمني، وجد بكثرة الآن. وجد بكثرة. فانت أصلا لما ترى في هذا باب ترى، شوف حتى بشوف التعليل عندهم هم لما قالوا إنه يقول لا حد مطلق عليه، التعليل إنه فرج لا يتمتع به في التأصيل، إن ده فرج لا يتمتع به. حقيقة الأمر الآن هو قد وطره، ده هو أصالة عندما يقال له بأن جماع الميتة لا حد له، ماذا سيفعل؟
يتجرأ.
خلاص ده الموضوع، لأن هو ما في حد عليه.
امسكوا بطبيبة محمد.
ما في حد عليه الأمر ده. لا شيخ، أنت بتروح المقابر ولا ما بتروحش؟
بروح المقابر.
ده انت لو ممكن يشيب راسك مما يقص على مما يقص لك مما يحدث
وده بيروح المغرب
فيه حقيقه. فهو اصلا ده هو المفروض الوجهه في هذا الباب انه الحد يكون اقوى. فهم عندهم وجهتين فقهيتين. الوجهه الاولى مساله الشبهه. مساله الشبهه دي هتبقى محصوره في الزوج او في الزوجه او الام ماشي اللي هي ملك يمينه. لانه يقول اذا الرجل يحسب ان علاقه الزوجيه ما زالت موجوده فتكون الشبهه ويضرب. طبعا حديث ادراوا الحدود بالشبهات حديث وان كان في ضعف لكن يعمل به. فدي الوجهه الفقهيه الاولى. الوجهه الفقهيه الثانيه انه ده فرج لا يتمتع به يعني غير مرغوب فيه يعني. انا اقول لك بقى عشان ابين لك انه بطلان كلام النووي اصلا حتى على غير تقاليد الشافعيه. الشافعيه يقولون لو اتى بهيمه يقتل لما يقتل في وجوه في المذهب في هذا الباب. واصل المساله هو ايه؟ هل فرج لا فرج يتمتع ده فرج يتمتع به ولا لا يعني تهفو القلوب اليه ولا لا فهمني. فده التعليل. احنا نقول لا الان انت لما تقول انه ليس له ورجل ممكن يقضي وتره بهذه الطريقه يا رجل انا اصلا عشان انا كده الاسئله بتبقى غطت عليا على الواقع الحال اكثر من حاله جاءتني ان المراه بتكون نايمه راحه في 70 دهيه من 70 نومه فاهم. وده ما عندوش خبر بتقوم بالليل تقول ايه ده انا على غسل ولا مش غسل.
مش هو حضرتك ده نادر قصدي نادر في طائفه معينه يعني ايه
مش نادر
حضرتك لو مش هتسافر لو ربنا ياخدك ولا المقامه اي حد يشوف حد ميت يخاف اصلا يقرب منه. لكن دول اعتادوا اللام اعتادوا ايه زي
ماشي بس موجود
بس نادر موجود.
لو مش نادر
فين السوائل
مش نادر مش نادر مش نادر مش نادر خالص مش نادر. لكن هو الكلام هنا انا اقول هل ده موجب الى الجرأة عليه ولا مش موجب. فانت اصلا ده انتم بتقولون بقتل الرجل الذي وقع البهيم اقتلوا البهيم.
الحديث
ضعيف اصلا مش صحيح. الحديث حقيقة مش ضعيف مش صحيح. وان حسنه الشيخ الالباني تحسينه عجيب جدا ده شذوذ اصلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا من ثلاث. ودي مش واحده من ثلاث.
خرج علينا كمان مسألة معاشرة الوداع أو
الوديع الوداع ما بتكلموا فيها. فهي حقيقة الأمر يعني هذا الأمر لا حسب عين. أنت عندك هو هي المسألة يعني ممكن تخرج علي نتيجة علي أنا بقى في اللي أنا بتبناه. فأمر آخر فيما يفعلونه الصينيون الآن
بيأكلوه بقى ولا بيعملوه
مش بيأكلوه بيجعل امرأة هيئة امرأة كاملة مصنوعة من أدوات بلاستيكية أو شيء من ذلك ساعة كده. طب هل ده يكون زين أو مش زين؟ في هبل كتير يا ممكن يفعلها زين. هل ده يكون زين ولا لا؟
والله العظيم راجل أعمال سألني
قال لي
في السفر بيخشوا من الزنا فبيأتوا بهذه الأمور. وأسألني سؤال مش هل ده زنا ولا بالزنا؟ قلت له ما عرفتها
سؤال.
سؤال حضرتك ذكرتني بحضرتك
فيه. المسألة ما مخرجة على هذا على فرج محترم ده مش فرج محترم.
والله يا شيخنا طب ايه ده؟ اجاوب والله ده حضرتك ذكرتني بالمسألة والله.
ده حقيقي.
هو ده حقيقي في اللحظة ده.
عاوز إجابة طيب.
لا مش زنا.
رضي الله عن الإماء.
الزنا.
اللهم ارجعهم يا رب سلمين يا رب.
ايه بقى الفرق بينه؟ طب انت قلت كده يبقى انا يلزمني ان انا اقول ايه؟ انه ما يجيش صح كده. ايه بقى الفارق؟ حرمه الميت. حرمه الميت. ولانه كثير من الناس ما يعلم انه لانه طالما خلاص المسيس بالعذاب مش موجود ما في حرمه شرعيه مش موجود. نعم. لو في مسألة
يا شيخنا حتى لو لو من الزلم اللي ما نقولش حرام لا لا يا ابني ده بيقول لك ناس كتير كده.
لا ما هي مسألة فيها نظر كبير.
هو يقوم بباب درء المفاسد يعني
لا ما بقول انه في مكان سافع الزنا فيكون بهذا الباب. وحقيقة الأمر انت لو اردت ان تعطي حكما لهذا الباب قل ده فرج ولا لا.
ده
فرج ولا لا؟
ده عيل صغير، فرج ايه؟
بكلم بجد والله. إذا قلت هو فرج خلاص وقع في الحرم. قلت ليس بفرج لا يقع في الحرم. لأنه هذه مسألة مثلها مثل الاستمناء، فهترجع الاستمناء هل هو جائز أم لا. والاستمناء ما فيش دليل واضح على تحريمه إلا مسألة عمق النظر. قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم محقق الأمر إن دقق النظر في الآية. الآية سياقها في إيش؟ لا يتكلم عن لا صفاته فقط، سياق الآية في من تحل ومن لا تحل بس. يعني المسألة الثانية بالإلزام فقط. شوف استدلال الجمهور يقولون قال الله تعالى إلا والذين فرجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت. فالكلام هنا سياق الآية عليه على الفرج الذي يحل فقط، ما تكلمش خالص على أمر الأمر الاستثناء.
ما يقولش استثناء
هات عموم ما يحل وما لا يحل من الفروج سيكون بذلك.
الأقصى شيخنا والذين هم لفروجهم يعني فروج أنفسهم.
أي نعم
حافظون من كل شيء إلا هذا.
من كل شيء إلا إيه
ويدخل منها
ما أنت إلا حلال. اسمعني بس، ما هو إلا كذا وكذا. أنت الآن هتدخل شيء من ليس من جنسي. لما استثنى من الجنس بتدخل شيء من غير ليس من جنسي، فهو استثناء المعيار العموم عليه على الفروج اللي تحل فقط. يعني السياق يأبى أن تدخل هذا إلا بتكلف.
نص يعني حضرتك بتكلم السياق في مسألة الفروج المحللة والمحرمة.
هو ده؟
لا أنا بتكلم على فرج الرجل نفسه.
أو خلاص ما فرج نفسه على التحقيق بالفروج.
والذين هم بفروجهم حافظون يعني يجب علينا حفظ الفروج إلا واحد اثنين.
هي خلاص هي ما طلعتش من اللي احنا بنتكلم فيه. هي ما طلعتش من اللي احنا بنتكلم فيه. الامر الثاني حديث اللي هو اللي انا اراه اقوى الادله في ذلك الباب هو حديث يا معشر الشباب، لان الشرع لا يخير بين امرين الا اختار ايسرهما. والايسر في ذلك انه كان ممكن يقول له افعل كذا، يعني ما قال له لكن قال له عليك بيش
بالصوم.
قد يعني الرد الوحيد اللي هو له وجاهة من ابن حزم وغيره هو بيقول لأنه أرشده للأكمل عبادة، وإن كان ليس الأيسر لكن أرشده للأكمل عبادة، وعند الضربة والممارسة تكون أيسر، لأن ذات الصوم لا أكثر شهوة، لابد استمرار طويل حتى أكثر شهوة. فالاستمرار ده هيجعل العبادة ألف 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 النفس على العبادة، فبلغه الأكمل في هذا الباب. وده توجيه، والتوجيه وجيه في توجيه وجيه. إنه ثاني يقول له إنه ما أعتقد أيسر من أجل أن تسير على عبادة معينة، وأن العبادة منسوبها يعلى، فاهم؟ ويكون ألف النفس فيها. ودي وجهة
شفنا يستدل هل يستدل مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم المتعة ولم يبح لهم الاستمناء، وكذلك لما أزهى
لا مسكت عنه أبو هريرة مسكت عنه وداش تتكلم فيه مسكت عنه. ده ما دام اباح لهم المتعه قد يقال انه مباح في هذا، وده اللي قاله بعض السلف. قال املك شيئا يعني اعبث به، انت فاهم؟ يعني هو اشاره كثير من السلف قال بذلك. فانت بتقول هو اباح لهم المتعه، ما اباح لهم ده هو ضمن ياتي في هذا الباب.
نقصد يعني كانت محرمه ثم اباحها في الباب
اول ما كانتش محرمه، كانت حلال اصلا. المتعة كانت حلال اصلا،
كانت براءة اصلية ثم حرمها.
طيب خلاص
ثم
اباحها تاني. طيب
بقى نقصد لما اباحها بعد التحريم الاول قد يفهم منه ده خلاص تقول لي يعني او لا يفهم
انه ايه بعد ما اباحها
ان كان اباح المتعة وهي المحرمة من باب اولى
لا لا لان 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 الفرج الفرج احتكاك الفرج غير احتكاك اليد.
يقصد يعني يبيح المحرم ولا يبيح هذا؟
أي محرم؟
المتعة.
المتعة كانت حلالا، هداك الله.
ثم حرمت.
تبقى كانت حلالا، ما تقولش أباح محرم، كانت حلالا.
ثم حرمت.
ثم نسخ، ثم عليك نسخ النسخ، بعد ذلك أبد الأبد. إحنا بنتكلم الآن كانت حلالا المتعة وما وضح لهم. طب لما حرمها أنت تقول حيلكم على الأدنى، كان فتح عليهم. فتح عليهم والزواج صار كثيرا. كان فتح عليهم ما فتح عليه من النساء والسبايا والإماء.
السبايا والإماء هتجوزها ليه؟
تجوز مين؟ ياد نفهم الموت على منعها كان في بديل. البديل اللي هو السبايا انه بيطأ الأمة من غير ما ولا عليه زواج ولا عليه شيء. يطأ الأمة خلاص استغنى بيه.
ده كده ما بحوى لما حرمها
ما حرم
والله ده قلت لما
انت في تلبيس عندك خالص دلوقتي. هو حرمها لما حرمها سيحتاج. قلت لك لا يحتاج لانه اباح له ايه السبايا. فتح الله لهم الفتوحات كل ما يدخلوا سرية تدخل تجيب نساء وترجع. علينا أبو طالب إيه اللي حصل من خالد بن الوليد والغي؟ علينا أبو طالب كان معهم والنبي صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى سرية. قال أما خالد فأمير وهذه السرية وأما علي. وإذا اجتمعوا فعلي هو الأمير. فاجتمعوا علي صار أمير. بعد فتح وجدوه طلع بيغتسل. اثنين ثلاثة جنونهم إيه ده اللي بيحصل ده؟ فذهبوا يشون به إلى النبي. رأيت فعل عليه؟ فحتى في رواية قال رجل أنت تكره عليه. قال أنت تكره عليه. فهمني؟ وهو أصلا أمير. هو الأمير وهي سبي. فالسبي كان عنده مفتوح. مثلا أما اللي كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعزلوا.
حضرتك صدقني أقسم بالله ما فهم وجه الرد والله.
دلوقتي حبيبي الآن حرم المتعة. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ أنت كيف مش فاهم؟ لا لا فاهم أنت نايم. سؤالك ما ينفعش. فاهم؟ 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 بص حبيبي هو حرم المتعة. يبقى إذا ماذا سيفعل؟ يلجأ إلى هذه الطريقة فيبيحها له. ده كلامك اللي هو ليه ما بحلوش وهو أصلا خلاص ما هو حرام المتعة.
لا ما هو ده سؤالي. سؤالي هو لما حرم يعني هو كانت على البراءة الأصلية حلال ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. لما أباحها لماذا لم يبح الاستمناء؟
ده انت كده ما انت دماغك راحة خالص. ده انت بتسألش. ده انت كده بقى هوا مش بتسألش يا ابن حال. فهمني انت المفروض سؤالك يقع طب لما حرم عن المتعة يبقى لهم مخرج بايه؟ بده يبح لهم. ما هو ده اللي لازم يكون سؤالك اللي انت بتقوله ده. يبقى انت سؤالك ده بتاعه طيارة.
اتفضل. يعني المتعة حرام
ماشي
ابيح لهم المتعة اولى ولا ابيح لهم الاستمناء؟
الاستمناء فين الحرمة؟ فين الدلاء على الحرمة؟ هات الدلاء على الحرمة.
أبو هريرة قال يا رسول الله إذن لي في الخصاء.
لو إيه؟
إذن لي في
الخصاء. دي غير دي؟ ما هو ما قالوش بقى ده إذن في الخصاء لأنه يريد الزوج. طب ما رفض أنه سوى ما قاله الخصاء. قال بيّن له أن يسمع كل نفس لها ما قدر لها. أنا فاهم قصدك. يرشده ممكن ما لا يرشده أو لا يرشده. الرجل نايم احتكت فخذه بفرجه. طيب فأطال في ذلك. ماذا تقول فيه؟
مستمع.
المشكلة لا يكون كذلك خالص. ما عشان كده قلت لحضرتك يبقى اذا لابد انت هتلجا للحل في هذا الباب. لانه لا يمكن رجل بيتقلب على سريره وحصل معه ما حصل.
كان قصدا
نعم كان قصدا.
هو استدعاء كده
استدعاء. هو طيب ما هو عشان كده يبقى انت بتتكلم عن استدعاء حرام في ايش وانت شئت تملكه. هو ده اللي قاله اصلا حتى بعض السلف. قال ما الحرمة في أمر أنت تملكه أصلا تستدعي ما تملكه. أنا بكلم وجهة نظر اللي قالوا بالجواز ده. الألباني بقى فاق الكل وقال لو فعل ذلك في رمضان صيامه صحيح. مش بقى أنه ده صيامه صحيح أصلا مش واقع في اسم ده صيامه صحيح. وطبعا هو تخريج المسألة دي عشان نفهمها صح هو تخريج على مسألة الاستباح الإباح هو مباح ولا محرم. سيقال لك الأصل عدم التحريم. ما هات الدليل على التحريم؟ ما فيش ولا دليل ثابت على التحريم وكلها استنباطات. طالما استنباطات يبقى الاحتمالات بتاعتريها. هات دليل صريح على التحريم. ما كلها استنباطات وكل الاستنباطات دي فهم مختلفة. فهم هترجع يقول لك الأصل معي الآن. انت مش لقدر تنقلني على الأصل إلا بدليل وما عندكش دليل ينقل. وده اللي قاله بعد التابعين. قال بعد التابعين قبل ذلك وقال ما الناس بيتبادل حتى هو نقل على ابن عباس هذا الكلام. انا المفروض ما اقولش ان ده الكلام ده بس نقل على ابن عباس نفسه وقال له شيء تملكه ما الملامه في ذلك عليك.
فدي وجهة نظر من يقول بذلك. وحقا المسائل الفقهية المشتبكة في هذا الباب عشان تفصل فيها لابد لها من دليل معين، لأنه هو مع البراءة الأصلية وانت لابد تأتي بالناقل. الإشكال في الناقل بقى إن كان الناقل مختلفا فيه صار ضعيفا، وإن كان الناقل الخلاف فيه طفيف صار قويا ينقل. البراءة الأصلية برضو وإن لم تكن دليلا لكنها إيه؟ حاكمة، لأنه يقول لك كما يقولون كده بالضبط كده، أنت نفسك بتقول بهذا الباب أنه طالما الذمة بريئة لا تشغلها بشيء مختلف فيه. ما تستطعش أنت فاهم؟ ودي وجهة النظر الوجه القوية، لكن هو الناس بيستصعبوها على أساس أنه درجة على الناس أنه خلاص ده حرمة وده أنك حلال في هذا الباب.
والله شفنا إحنا والله أحب إلي أنك تقول أنه حلال للتوسعة.
ما أنا فاهم، أنا أقصد أنا عايز أتكلم على ليه النقاش بيبقى صعب عند كثير من الناس في هذا الباب يتكلم فيه، أنت فاهمني؟ لأنه هو درج على شيء وشايف أن دين ده الأدب والكلام فيها دي المشكلة، هي دي المشكلة في هذا الباب. لكن احنا بنتكلم لو تكلمنا تأصيلا علميا كطلبة علم يتكلمون في هذه المسألة نقول لهم خلاص انظروا فيه في الأدل، وفي النهاية احنا هنقول له شوف القاعدة التي تريح قلبك الخروج من الخلاف مستحب، إني نفسك ولا تدخل بقى في مستحب. لكن الإشكال كما قلت انه ممكن يدخل ويقول لك لا تحجر ما لم يكن لك دليل فيه واسع في هذا الباب. لكن من باب التربية بقى ومن باب عيون مقاصد الشريعة ومن باب ما يصلح وما لا يصلح لابد يقول بذلك، يقول له المنع على طول. ليه؟ لأنه أنا يعرف أنه بعدها سيحدث أمور لا تحمد عقباه، لأنه من يفعل ذلك هيتجرع على ما هو أعظم منه. مع أننا الذي عرفته أسئلة وجاءتني من اعتاد ذلك لا هو اللي في العلم وفي النفي، مش ولا هيدخل ينظر للغير أو للغير غير. وتبقى مشكلة فيها أيضا يعني مثالب في هذا الباب. لكن دي طريقة النقاش علميا، دي طريقة النقاش أنه لا تدخل من جهة العاطفة فتحرم أو تحلل، وده اللي بيحصل. المسألة كلها مسألة عاطفة. يعني أنت لما تقول أن حقيقة الأمر أن الفغز، البخاري نفسه قال ذلك، قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، العبادة مش أحوط، الورع غير الملزم، الورع غير الملزم. فدلت الأدلة على الفغز ليس بعورة، درجة الأئمة الأربعة على أن الفغز عورة. وتعالى بقى شوف الناس لما أنت تقول له الفغز ليس بعورة ما الذي يحدث؟
يرميك بالجهل.
ما هو مش وقعدين وده مش كده بس بقى، وعدم الورع وكل ده بيحدث. والبخاري أصلا بحزم يقول إذا غطى السوأتين في الصلاة صحت صلاته، ففي الصلاة يمشى العورة صلاة بقى في ضغط السوأتين. ولو نظرت ان كلام ابن حزم في مسألة فغز ليس بعورة هتجد هو الأعلى منه، الدليل كله معاه مش معاه غير، الدليل كله معاه. هو النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي ان حد يمس عورته؟ طب أنس وركبته ضربت فيش فغز النبي صلى الله عليه وسلم، لا، والنبي رأى وشعر بذلك ولم ينكر. انت فهمت؟
حتى من قال بالحل في الوقت الحالي شيء
حتى مش فاهم
الحل
يعني. مش فاهم
يعني من قال بجواز الاستناء هذا شيء كمنعها دلوقتي من الباب يعني ان هي يعني دي اكبر مشكله بتواجه الشباب دلوقتي. حتى معظم في زواج يعني كتير بيفهم.
ابو ايوب لا ابو ايوب يقول هناك ضرر كبير به وضرر. طبعا اي شيء في ضرر كاتي المرأة في الدبر، اتي المرأة في الدبر طبيا اضراره كثيرة جدا، يعني انفلات ريح، العضلة نفسها ترتخي، في اشياء كثيرة قالوا بها طبيا. انما اسماء هناك من يقول بان في ان في ان فيها فوائد طبية.
ده هو مشكلة تواجه الشباب ده
لا ايش ولا طب هو اتكلموا في الباب ده قالوا فيها 7 فوائد و40 ضرر يعني
ما أدري الموازنة. أنا سمعت إنه البعض قال إن فيها فوائد جدا ومن فوائدها عدم الإصابة بسرطان الرئة، دي فوائد كبيرة جدا. لكن نشوف هنا محمد عثمان نظر نظرة قال بها بعض العلماء، قال ألا يعد هلك نسل وإن كنت أملكه، ألا يعد ذلك هلك نسل؟ هذا لو قال به طبيب يبقى فصل في النزاع، فهم كيف؟ يعني لو قال إن هذه تؤثر في مسألة، ها؟
هو اللي يقصد
متقصد حالة المنوية شيخ،
يقصد إن رفع الله قدره على المقرض أن منيه ذهب إلى خواء، هذا يعتبر إهدار يعني المال العام.
لا لا أنا بتكلم عن إنه في إهدار ده دي دي طيب واحد قال لك بقى إنه راجل معين لا ينبب، يعني أصلا المسألة في الكلام على إنه هذا طبيا يقول التخصيب البويضة يضعف جدا احتمالاته في هذا، لو طبيب قال بذلك فصل النزاع، لو طيب ليه تفصل النزاع أصلا بقى فين؟
لا شو تسمع طب ولا كده تسمع؟
لا فصل النزاع لا فصل النزاع لا لا تناكحوا تكسروا فإني مهم بكم هو، لأنه المقصود الأسمى من النكاح هو إيه؟ ده الولد، إن كان ده يضيع الولد يبقى ده الحرمة هنا ظاهرة جدا في هذا الباب. وفي النهاية في النهاية لابد أن تقول من أراد العفة عفى الله، ثلاثة حق على العنوم النكاح يريد عفاف.
وفي سؤال بسأل لي فهمه عشان أسأل حضرتك حضرتك شفنا في واحد طلب من المحل بضاعة ب 15 مثلا جنيه،
طلب من المحل بضاعة بفلوس نعم
فراح بعت له بضاعة 15 جنيه ومعاه 35 جنيه عشان يديله 50 جنيه يعني بالباقي، بعت له الباقي 50 كمان
بيديله فلوس
بيديله البضاعة ب 35 جنيه عشان يديله ايه 50 جنيه. فبيسأل حضرتك عن حكم هذه الصورة، هو قال هل هذا ربا؟
هذه مشكلة، لأنه ممكن تدخل في مسألة مد عدوى ودرهم بمدين عدوى، أو مد عدوى ودرهم بدرهمين، قد يدخل في ذلك فيكون فيه ربا، المخرج منه أنه يقول له بكام
هو عارف.
طب اسمع ما أنا بجيب لك هو أقول له 15 أقول له طيب لو سمحت 50 أي، فيقول له أنت باقي لك 35 تفضل كده خلاص، لكن يديله أنت فاهم الصورة لو دخل عطاله أهو، خلينا بينها لكم أهو البضاعة هي اللي اشتراها صح كده ودول الباقي، فبيديله البضاعة ويديله باقي خد وأنت بتعطي له الفلوس 50 جنيه صح كده ولا دخلت في مدعى ودرها؟ لا أنت بقى تعمل إيه؟ بكام بخمس او مخدها واعطيك ال 50 ثم انت تعطي ال 35
المساله دي وزاد خير. انا فاهم ممكن نظره الله، بس هو لعل السائل دي شغله في الهاد دليفري، يقول مثلا ابعت لي باقي 200 جنيه فيجي يطلع له يديله 200 جنيه يروح يديله الحاجه ويديله فلوس بعدين.
ما قلت لك ما انت بتعمل ايه راح جاي على انا قلته لك خلاص هو قال له كده، انا بقول له ما تعملش كده، مخرجك انك تقعد وتقول له ما تدينيش حاجه، ما ياخدش، ياخد البضاعة ويديله الفلوس بتاعته، التاني يديله الباقي خلصت، لكن لو اعطاه البضاعة بالباقي دخل في متعة وقدرة. فهمت حضرتك؟ لأنه اعطاله البضاعة وال 35 والتاني اعطاله كام؟ 50 فصار 35 مقابل 50 مع بضاعة، فدخلت في صورة متعة وقدرة. طب أنت تعمل إيه عشان تخرج؟ ما فيش حاجة اسمها متعة وقدرة، أنت تقول له بكام؟ ب 15 طب خد أهو 500 وديني باقي 500 يدهوله وخلاص يبقى خلاص بقى الجامع الدرهم والشرق بدرهم جنيبه.
تقولون يا شيخنا ان مد عدوى درهم هذا حر من باب سد الذرائع،
ما هو طبعا فيهاش سد الذرائع اهو، طب احنا هنفتحها ليه؟
اقصد يعني الذرائع هنا منتفيه لمعلوميه السلعه والتاكد من ذلك كده، ما يقالش ذلك
سد ذرائع
من باب مد عدوى درهم حر من باب سد الذرائع. فنقول دلوقتي لا السلعة معلومة
لا يا رجل، انت شوف انت خليت الزريعة غلط من عندك مش فاهمها، انت خليت الزريعة الغرر مفيش غرر، المسألة الجهل بالتساوي ما هو جهل بالتساوي خلاص سيب الغرر بقى، انت انا الوقت عايز اعليها مش عايز انزلها على غرر فقط، عايز اعليها على ايه؟ على ربا، على خلاص في هذا الباب مساله الغرر دي ممكن يغتفر، يعني ممكن الغرر ممكن يغتفر، فمساله انت تقول طب سد الذريعه ممكن تنتفي بكده، مش هتنتفي.
شيخ الحرمة، هل الدينار ده أو الدرهم في مقابل كل الدرهم
ولا مقابل دي ودي؟ ما هو هو حضرتك جهل بتساوي اهو.
فالمسألة الثانية،
ما ده جهل بتساوي اهو، جهل بتساوي. فانت عشان ما تدخلش فيها وصوريتها بنفس صوريتها تعمل ايه؟ تقول له لا اتفضل وادي فلوس بس وخلصت.
قصدي حضرتك دايما تقول اصحاح يقود ما امكن.
ممتاز، ما هو التصحيح هو بيبيناه، لان انا داخل في مساله اعوص مما تكون. الربا بالذات لازم تتكهرب منه، بالذات الربا لازم تتكهرب منه، لان مساله الربا مساله اعظم شيء، اعظم شيء، وكان في عقاب في كتاب الله هو الربا، فلازم تتكهرب منه. فكل ماده للربا لازم تحسن.
هل من قال ان الله في كل مكان كافر؟
هذا قول كفر، وده مش قول، ده قول الائمه الاربعه، وجاء توصيه الامام ابو حنيفه انه الذي لا يقول بان الله على عرش استوى يكفر. نعم، قول ده كفر طبعا. ده هو ده ما لازمه، ايش لازمه؟ ان الله في كل مكان، نعوذ بالله من غضب الله. القول قول كفر. ده اسيب بيوعك قالت لك صح؟ بقول اسيب بيوعك قالت لك هو بيشوف. حاضر حاضر، أأسف لك أيها الألماسي. قال إحنا مش كلنا مصريين. بهدوء الله يكرمكم، مش هنفهموا كلامكم. ماشي حاضر، إحنا أسفين.
ربنا يجزيك عن خير الجزاء.
لكن المندوب يشتري السلعة من مالي الخاص. يقول حكم توكيل مندوب لشراء سلعة، والمندوب يشتري سلعة من مالي الخاص ويسلمها للمشتري ويأخذ ثمنها بالإضافة ثمن التوصيل. هو ده؟
نعم. سؤال تاني.
سؤال تاني. سؤال تاني.
أبين حضرتك صورة سيدنا؟
ها.
اللي شركات الشحن الآن لما حضرتك تيجي توصل سلعة مش بياخد من حضرتك، أنت حضرتك بتاخد منه ثمنها كامل. يعني هو أنت حضرتك تدي السلعة تقول له وصلها لي مثلا لفلان، حضرتك هو بيديك الثمن كاملا. فين سيدنا؟
نعم.
مش كل الشركات.
قولها تاني عشان ابن يوشو، ابن يوشو استودع الله لستم أهل الإسلام.
بقى هو ده بيقول اكرم من حبل الوريد يا عم. ده بيقول، هو بيقول كده، بيقول ربنا في كل مكان وطلعنا احنا.
قال ربنا في كل مكان
وبيطلعنا احنا.
فقط من قال ذلك فقد كفر. اتفضل.
نصير بيبيع بضاعه لاخونا محمد اسناوي.
ماشي.
فانا مندوب بيقول لي عشان تيجي تاخد من البضاعه تبيعها محمد اسناوي هتديني ثمنها كامل. فانا اخدت البضاعه مثلا واديته 100 جنيه واروح لمحمد الاسناوي هديله البضاعه يديني 100 ثمن البضاعه و25 ثمن التوصيل
مسار الشحن.
دي الصوره.
في صورة شغالة برضو منتشرة.
لحظة بس، لحظة خلاص انا فهمت. يعني هو بيشتريها بيمتلكها يعني؟ ها؟
حضرتك هتقول، هتروح تقول كده بيمتلك لانه تبع ثمنك. مع ان الذي اللي بيجيب المندوب، حتى مش هقدر اقول اللي بيجيب المندوب مصير، مش محمد. يعني مش محمد بيقول له روح هات لي البضاعة، لا ده مصير بيقول له روح ابعث البضاعة ديت.
لحظة لحظة. يعني دلوقتي الان ده مش هو اللي بعته،
لا ده مشتري
وهو بيروح له على انه بائع اصلي اصيل.
نعم
صح كده، يجوز.
بس هو لو رد السلعه بيردها على مصير وجوبا، يعني خيار شرط
ضمن. لا يبقى خلاص، يبقى خلاص لا بيصرح بخيار شرط.
يعني ما ينفعش يبقى وكيل.
ما وكيل فين؟ هو دفع المال،
هو هيدي الصوره بقى.
لا خلاص يبقى يصرح يقول له رداها، ردها لك
حتى لو كان معروف عرفا.
ها؟
حتى لو كان
معروف يقول له بالعرف. المهم ان هو يتكلم في هذا الباب على انه ظاهر ان في خير شرط.
العرف حاكم في الباب. يعني لو انا ده قال لي لا السلعه مش عاجبني عجباني، بتصل بالراجل بقول له يا نصير الراجل مش عايز السلعه، يقول لي لا يا تسيبها له يا ايه يا تجيبها، هاتها خلاص واخد هات ثمن توصيلي وخلاص برجعها واخد منك.
هو خلاص لا لا، المساله دي عشان تمشي صح يمتلكها بخير الشرط. يقول له لو ما خدهاش هرجعها لك، بس هي دي بخير شرط. ماشي. طب خلاص ما يهم هو رجل مخبول، فماذا نفعل معه؟ احنا قلنا القول قول كفر يا احمد، ما قلنا هو كافر لما قال الله في كل مكان. ايش قلنا؟ قول قول كفر. قلنا القول قول كفر، ما قلنا هو يكفر يا احمد.
شيخنا هو صاحب السؤال بيوضح بس.
استودعكم الله لست من اهل الاسلام.
هو بيقول
ما هو كده. اه كده.
صاحب الشباب بيوضع بس بيقول انا بطلب تطبيق اسمه مرسول، بقول له اشتري مثلا علبه لبن، فقال المندوب بيشتريها من جيبه بعد كده بيوصله بياخد ثمن العلبه بثمن العلبة.
ده مشكله فيها شبهه قرض جر نفع، مش بيشتريها نفسه، بيشتريها له،
بيشتريها
له، ويبقى كده كانه اقرضه هذا المال لانه عارف ان في القرض ده هيجي له ايه،
هيجي له طفل،
فده يعتبر فيها شبهه قرض جر نفع. لا يفعل ذلك،
منتشر
ده كل مرة
هذا قرض جر نفع، هكذا جر قرض جر نفع، لكن هو الأول أنه يتصل بيقول له أنا عايز كذا، يقول له طب خلاص أنا عجبالك انتظرني، يعرف في المحل بكام فاهم، فيتصل بيه يقول له هي بكذا ويحسبها هي بكذا، يقول له ضبطها كده خلاص انتهى المعاملة كده صحيح. فهمتم كيف المخرج؟
بس الكلام ده
غير موجود
خالص،
لكن كده في شبهه خرج النفع،
هات لي كذا، هو شيخنا هو بيقول هات لي كذا غالبا بيديله السعر،
عارف
السعر، عارف السعر قبل كده،
ما هو ده بتكلم فيه، لو هو عارف السعر وهو هيروح يشتريها، هيروح يشتريها والتاني قال له انا موافق، خلصت ان هو مش السعر بس، هيقول له هي ب 15 ضمنا بقى كل مصاريفه اللي هو هيصرفها،
لا المصاريف للتوصيل
له، يبقى خلاص ما ينفعش انت، هيرجع كما كنا، لا عشان تصح يقول له انا عايز لبن للصغير، هو عارف انها ب 10 وتوصيل ب 3 يبقى بكام؟
13،
يقول له ب 13.
طب ما ينفعش احنا نقول هي ب 10 والتوصيل عنده ب 25؟
لا لا ما ينفع، ما مش هي باع الجمع بالدراهم، مش هي، انت بتخرج من شبهة ايش؟ قرض جر نفع.
شفنا ليه هنا ما نزلتهاش منزلة الوعد بشراء؟
كيف الوعد بشراء؟
وعد هو بيوعدني بشراء، لا يشتري ده بعته
له، ماشي، ما عشان كده بقول لحضرتك لو هذا صحيح ان وعد بشراء، التاني امتلك، لو امتلك التاني فزي ما قلت لحضرتك لما يمتلك ما فيش حاجه اسمها ان انا هي بكذا وتوصيلي كذا، هيقول له كلها بكذا، لان ده مش بيوع امانه،
نقصد هو لو مرضاش
انت عايز تخرج، ممكن تخرج له بيع الأمانة، انك تقول له انا جبت لك دي بخمسة واربع حريك اربعة، الاربعة دي ضمنا بقى فيها ثلاثة مواصلات واحدة له مثلا، كل دي المخارج، هم الناس لازم تقع في الحرام وتقف عليه، دي فيها شبه قرض جر نفع. نصير بتاع اكلم الراجل ده مش عارف اقول له ايه، كنت لسه هقول له كلمه، بيقول لك تريد تكون زعيم بالبكاء، انا دايما اتسال اقول لماذا نحن مغلوبون،
ايه والله
انا دايما
والله كنت اكلمه
خلاص انت دم اهو
فلسطين كده جانا برو
ده حاجه بيشه مش فاهم
زودت لك الحاجة
مثلا شفنا هو الله مستعان نقص على جرة هؤلاء نص الفيز دي كنا بتدرس في الشارع
لا ما يهم لانه اصلا انا ارى ان فيها فائده كبيره جدا شيخ
طبعا
وبعدين هو الرعاع امثال هؤلاء لما يدخلوا يشوفوا الحق ده وبعدين يسمعوا ثاني ثالث الحق مش هيستطيع اصلا يعمل اي شيء بعد كده
يا ريته بيستفسر عشان يتعلم
مش هيستفسر طيب جزاكم الله خير الله يجعل عليكم الله الصالحه وتعالى الرجاء خالصا ولا تجعل احد فيها شيئا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم